قال رحمه الله مسند أم حرام رضي الله عنها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار العيشي قال أخبرنا مروان حاء وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى. قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
قال الحافظ في الإصابة: أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك، تقدم نسبها مع أخيها حرام بن ملحان. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث: بعض الشهداء الذين لا يقتلون، أي هناك شهادة بالقتل وهناك شهادة بغير قتل الغرق وما كان من بابه. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا هذا الحديث: الغريق له أجر شهيدين. الحديث في إرواء الغليل برقم 1194، باب ذكر الشهادة وسرد الشهداء يتعلق بالشهداء. ذكر الخطابي في معالم السنن قال: المائد هو الذي يدار برأسه من ريح البحر، يعني بدوران يجيه غثيان ودوران دوخة. يقال: ماد الرجل يميد إذا مال وغصن مياد إذا كان ينثني ويتأود من لينه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يتحرك. قال صاحب عون المعبود رحمه الله في شرح هذا الحديث: والغرق قال في النهاية هو بكسر الراء الذي غريق بكسر الراء الذي غريق غريق يموت بالغرق. وقيل هو الذي عليه غلبه الماء ولم يغرق، فإذا غرق فهو غريق وهو شهادة، الغريق شهيد. قال ابن قدامة رحمه الله: وغزو البحر أفضل من غزو البر، وجملته أن الغزو في البحر مشروع وفضله كثير. قال أنس بن مالك: يا رسول الله، قال: نام رسول الله ثم استيقظ وهو يضحك. قالت أم حرام: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. متفق عليه. البخاري 2636، ومسلم 1912. قال ابن عبد البر: أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته أخت لهما ثالثة، ولم نرى هذا عن أحد سواه. وأظنه إنما قال هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في بيتها وينظر إلى شعرها، ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب، الظاهر أنها لها قرابة كما قال، حتى النووي أثبت هذا وذكر حديث هذا ابن قدامة رحمه الله. بوب الحافظ رحمه الله الشهادة سبع. البخاري في صحيح كتاب الجهاد 30 رقم 30: سوى القتل، وذكر حديث أبي هريرة: الشهداء خمسة: المطعون والمطعون الغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وجاء أيضا أكثر من ذلك، وهناك رسالة مجموعة في الشهداء وعدد الشهداء. قال الحافظ: اختلف في اسم تسمية الشهيد شهيدا. قال النضر بن شميل: لأنه حي كأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. قال ابن أنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما عدا ما أعد له من الكرامة. وقيل لأنه يشهد له بالأمان في النار، كل هذا صحيح. وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيد. وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل لأن الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسالة. وقيل لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع. وقيل لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. وقيل لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل لأن عليه علامة شهادة علامة شاهدة، علامة شاهدة بأنه قد نجا، وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله، وبعضها يعم غيره، وبعضها قد ينازع فيه، وهذه الترجمة ينازع فيه. وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، أي من الشهداء، فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها 14 خصلة، وتقدم بعضها إن شاء الله. هذه الخصلة الخصال كلها تنزل عند الطابع وتذكر عند الطابع في بيان الشهادة، أن الشهيد، أن الشهداء منهم ما هو شهيد الدنيا والآخرة يأخذ أحكام الدنيا والآخرة، ومنهم ما هو شهيد الآخرة يأخذ أحكام الآخرة. وأما من حيث الغسل والكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه، فالغريق كذلك يأخذ شهادة فيما يتعلق بأحكام الآخرة. والحديث كذلك في صحيح في بيان الشهداء في صحيح مسلم 1914 والذي يليه.
قال رحمه الله: مسند أم عمارة رضي الله عنها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا حبيبا، وهو ابن زيد الأنصاري، وقد وثقه ابن معين والنسائي. وقال أبو حاتم: صالح كما في تهذيب التهذيب، الحديث أخرجه النسائي.
بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد، وساق حديث أنس كان النبي يغسله أو يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، ويتوضأ بالمد. قال الحافظ رحمه الله: كان ربما اقتصر على الصاع وهو 4 أمداد، وربما زاد عليها إلى 5، كأن أنس لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، لأنه جعلها النهاية. حديث عائشة يعني فيها أنه كان يتوضأ يغتسل بالفرق، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذلك من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله من الصحابة قدرهما بذلك. ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد أبي داود عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، هو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبع عليه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، يعني في أن هذا هو الأغلب، وكذلك لو زاد أو نقص الأمر فيه سعة، مقدار الماء الذي يتوضأ به ولو زاد أو نقص لا بأس بذلك. والظاهر والله أن أعلم أن هذا أدنى ما يتوضأ به، يعني سيكون حفنة ونصف من هذا أدنى ما يتوضأ به. وقد رأينا في الحرم من يتوضأ ويتمسح، خاصة إذا كان تجديدا، بشيء يسير جدا وهو داخل الحرم، والوضوء في المسجد جائز، يعني من علبة العلبة هذا الذي علبة الماء الصحة فيتوضأ منها، وهذا أدنى ما ذكر من حيث الأدنى لا من حيث الأكثر، بثلثي، وجاء أنه بالمد، وجاء بثلثي، قدر ثلثي المد، يعني ما هو بمد كامل، هذا المد وهذا نصف المد، فإذن يتوضأ بمثل هذا وزيادة نصف، فسيكون ثلثان. هذا من أهمية الاقتصاد وعدم الإسراف في الوضوء، لا يجوز الإسراف في الوضوء، هذا أقل تقدير، فإن زاد عن ذلك للحاجة لا بأس بذلك. قال في حديث سفينة عند مسلم 326: ويوضئه المد، يوضئه المد، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحو هذا ذكر النووي رحمه الله عند الحديث المذكور أن هذا أقل تقدير، وإن زاد عن ذلك شيئا لا ينكر. بعده حديث الوضوء بهذا القدر في علل ابن أبي حاتم دون إعلان الله، يعلى ابن حاتم 39 دون إعلان الله، بل يؤيد هذا الطريق الموجودة من طريق يعني دون طريق غندر محمد بن جعفر غندر عن شعبة. هناك من يعله يذكر المخالفة يعله، لكن أبو زرعة يقول الصحيح عندي حديث غندر، يعني هذا الطريق التي عندنا، فما أعله لم يعله. والإسراف في الوضوء وفي غيره محرم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بالإجماع أنه لا يجوز إسراف الماء في الوضوء ولا في غيره.
قال رحمه الله: مسند أم قيس رضي الله عنها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها تقول: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد، وفي هذه الصفحة متابعة عبد الرحمن بن مهدي ليحيى بن سعيد وهو القطان، وفي المسند أيضا متابعة إسرائيل لسفيان الثوري.
هذا الحديث حديث أم قيس رضي الله عنها، سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكي بضلع واغسليه بماء وسدر. واختلف أهل العلم في حكه، هل يلزم حكه وهل يلزم غسله بماء وسدر، أم يكتفى بالماء فقط لو لم يجد غير ذلك من المنظفات والصوابين أنه يكفي فيه. قال النووي رحمه الله تحت هذا الحديث في صحيح مسلم 191 في قصة امرأة قاتت يصيب ثوبها، حديث أسمى أن امرأة قالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: حته تحكه سواء، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. قال: في وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به، وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين دم الحيض، وفيه أن غير منازع في هذا، وفيه إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد. واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت نجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه يجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن استحب الغسل ثانية وثالثة إلى آخره. وهل يشترط عصر الثوب إذا غسل في وجهه؟ الأصح أنه لا يشترط، وإذا غسل النجاسة العينية بقي لونها ولا يضر، بل قد حصلت الطهارة وإن بقي طعمها فالثوب نجس ولا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان: أصحها يطهر والثاني لا يطهر. الظاهر إذا بقيت الرائحة ما ينبغي أن تبقى تزال. وفي سبل السلام للصنعاني رحمه الله عند حديث أبي هريرة قال: قالت خولة: يا رسول الله لم يذهب الدم، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رجعه الترمذي وضعفه الحافظ والألباني يحسنه. قال: والحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها، وبه أخذ جماعة من أهل البيت ومن الحنفية والشافعية. واستدل من وجب الحاد وهم الهادوية بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة، والحديث: اقرصيه وأميطيه عنك بأذخرة. وقد يقال في ورود الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر من الحواد، والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق في غيره، ويختص استعمال الحاد بدم الحيض ولا يقاس عليه غيره، وقوله: ولا يضره أثره. هذه الأحاديث باب اشتملت النجاسة على الخمر. نعم، هل استعمال المنظفات الأخرى لازمة؟ ما هي لازمة، مع الماء الماء يكفي. ثانيا، هل لابد من القرص بشيء حاد مثلا يحته؟ هذا قد ما يؤثر في الثوب ولا يلزم ذلك، فالغسل إذا أنقى بقدر المستطاع كفي بذلك لهذا الدليل ولغيره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وإن كان بعضهم يضعف الحديث. وفي صحيح البخاري باب غسل الدم، باب حديث 227، قال قوله تحته أي تحكه تقرصه أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعه ليتحلل ذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه تنضحه. قال الخطابي المراد الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب ما لم تتيقن. قال وفي هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات مثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهو قول الجمهور أن يتعين الماء لإزالة النجاسة. إنما الشاهد هل يلزم مع الماء شيء؟ لا، ما يلزم. لهذا القول يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وإن كان وجد معه شيء وغسله بمزيد من المنظفات وحكه بشيء حتى زال الأثر واللون هذا أجمل، هذا أجمل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحة بعد حديث حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، إنما قصدنا بقوله بضلع كذا، قال هو العود، حكيه بعود. قال الحافظ في قاله الحافظ في التلخيص، وقد قيل بعظم، بعضهم يقول ضلع بعظم الحديث، حتيه بضلع يعني حتى يذهب عنه الأثر. فقه الحديث استفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها. الأول أن النجاسات إنما تزال بالماء، وهذا إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، هذا هو الصواب والذي عليه الجمهور نقلوا على الاتفاق. يعني ماء الورد ما هو الماء الصافي، وكذلك أيضا الخل والمرق والقهوة وكل ما تزال بها النجاسات، وإن كانت طاهرة لكن ليست مطهرة لغيرها. والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا، السماء ماء طهورا. والثاني أنه يجب غسل دم الحيض ولو قل لعموم الأمر لنجاسته بلا خلاف. والثالث أن دم الحيض نجس للأمر بغسله وعليه الإجماع، واتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك فيه نظر، بري ينظر ما النقل هذا فيه نظر. قولوا بماء وسدر دليل على أن نجاسات إنما تزال بالماء، كلهم متفقون على هذا. قوله لتقلع المستجد منه اللاصق بالثوب، إذا لسقط وجب أن يحكه بشيء حتى يزال.
قال رحمه الله مسند أم هانئ رضي الله عنها، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال الإمام الواعي هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وأبو العلاء هو هلال بن خباب.
بوب عليه الشيخ في كتابه كتاب الصلاة من جامعه الباب 174 قيام الليل، وذكر حديث أم هانئ هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الليل وربما سمعوا، كانت دعوة، وأبو بكر كذلك، والمشركون يتقصفون ويسمعون، وربما حصل سب للقرآن من بعض المشركين فكان ربما خافت بعد ذلك أسمع نفسه، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وحديث ابن عباس في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة يقيم الليل لا يدعه وإن كان كسلك صلى قاعدا، وهكذا يعني ماذا حديث عمرو بن عبسة بنحوه في قيام الليل. إنما شاهدنا الآن الجهر بالصلاة، الجهر بالقراءة في الليل، ما لم يخشى الإنسان نفسه، يخشى نفسه ربما الرياء، وإلا فهو دعوة. قال السندي وأنا على عريشي، وهو يستظل به كعريش الكرم. والمراد أنها كانت على سقف بيتها، وكان سقف البيت على تلك الهيئة. والاستدلال بهذا الحديث على الترجمة مبني على أن المراد بالقراءة في الليل هي قراءة القرآن في الصلاة، وهذا هو الظاهر المتبادر، ما احتمل أن يكون قراءة غير القرآن وغير الصلاة. فيه نظر هذا الاحتمال الأخير. صواب ما سبق الحديث ذكر في علل الدارقطني برقم 4075 دون إعلال له. قد يعني قال نقرأ أحسن. يرويه مسعر واختلف عنه، فرواه علي بن حرب عن ابن عيينة عن مسعر عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد عن أم هاني ووهم فيه. والمحفوظ عن مسعر عن أبي العلاء وهو هلال بن خباب عن يحيى بن جعد عن أم هاني، وكذلك رواه قيس دون إعلال عن هلال بن خباب هو الصحيح، يردف ما كان من هذا الطريق. فكأن الشيخ نظر في الطريق المعلف فأعرض عنها وأخذ الطريق التي هي سالمة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: المبهمات من النساء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابية لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. الحديث أخرجه ابن ماجه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى به.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين 1168 بعد ذكر هذا الحديث: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ وبعد أيضا: الأرض يطهر بعضها بعضا، وبعده: تحته ثم تقرصه، أي على أنها طهارة الثوب إذا تلوث بشيء من الأرض طهارته الأرض إذا سحبت المرأة ذيلها فمرت على شيء نجس ثم مر على شيء طاهر طهرته الأرض. قال السندي: قولها كيف تصنع إذا مطرنا نصنع، ويحتمل أن المراد هل تحضر الصلاة ولا يكون استقذار الطبع المشي في ذلك الطريق أيام المطر غد عذرا، أو لا نحضر ويكون ذلك عذرا، فأشار إلى أنه ليس بعذر، وجعلوا في مقابل استقذاركم المشي في الطريق الخبيث استراحتكم في المشي في الطريق الطيب. احتمل أن المراد كيف نفعل ما يصيب ثوبنا وبدننا ونعلنا من طين ذلك الطريق، فكأنه أشار إلى أنه لا عبرة بالشك، والأصل الطهارة، والشك يكفي في دفعه أن يصيب محل النجاسة أدنى شيء من الطهارة. ولم يرى العلماء أن النجاسة اليقينية في نحو الثوب تزول بلا غسل، وإن كان طاهر ظاهر هذا الحديث ذاك، يعني هذا قول أنه ما يطهره التراب لابد من غسله إذا تيقن الطهارة، أما إذا كان شكا فإنه يطهر ويزول الشك بذلك. قال الخطابي رحمه الله قوله يطهره بعد، كان الشافعي يقول إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل. وقال أحمد بن حنبل: ليس معنا إذا أصابه بول، ليس معناه إذا أصابه بول ثم بعد مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكن يمر بالمكان فيقدره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك، ليس على أنه يصيبه منه شيء أي نجس نجاسة لابن تطهيرها. قال مالك: إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا، فإن النجاسة مثل البول ونحو يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهر إلا الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة. انتهينا من هذا أنه لابد من تطهيره إذا كان نجسا، وإنما هذا الحديث في مدلوله، يعني مدلوله في الشيء القذر، الشيء القذر أو ما كان من ذلك فقط، لا النجاسة المتيقنة بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول: لا يقطع الوادي إلا شدا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم.
هذا لا يقطع الوادي إلا شد، أي بين الصفا والمروة السعي، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ويسعوه، يذكر لا يسعوا يغفل عن ذكر الله عز وجل، إنما جعل طواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، يقطع شدا، جعلوا علامتين الآن الأخضران بين العلامة الخضراء، هذا هو الوادي الذي كان واديا، ثم بعد ذلك ما يفرق الإنسان إلا بهذه العلامة. ظاهر أنهم احتاطوا بشيء من ذلك، ففي هذا الموضع لا بأس الإنسان أن يجري إذا استطاع الجري بدون مشقة، ولا يكون ذلك مثلا يسعى سعيا كما جاء في قصة إسماعيل، هذا على الرجل دون المرأة أم إسماعيل، المرأة لا تسعى في ذلك الموضع، فإنها كانت تسعى في موطن لا يراها الناس، أما الآن مع الناس، حتى لو يكون يراها الناس لا يشرع للمرأة، نقل الإجماع على ذلك، هذا السعي للرجل. وابن عمر جاء عنه أنه كان يسعى حتى ينكشف ركبته، لكن الهدي النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا بين الشدة وبين ذلك، تقول الله ما استطعتم، ومن لم يستطع أن يسعى ومشى قال ابن عمر: إن مشى قيت رأيت النبي يمشي إن مشيته، وإن سعيت فرأيته يسعى وإني قد كبرت. الكبير لا يشق على نفسه في هذا السعي. وفي هذا الموضع أيضا بوب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث بباب، هذا الباب الذي قد سمعته، وذكر في الباب حديث رجل آخر يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه، هذا الحديث يعني معناه من الجري، من الجري ربما بلغ إلى ركبتيه، يدل أن الركبة ليست من العورة، وهذا هو الصواب. وفي صحيح البخاري كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، البخاري 1617 تحت باب 63 هذه هذا الحديث والذي يليه. هذا السعي هو مستحب ليس بواجب عند سائر العلماء، قد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ونقل الاتفاق أنه مستحب هذا السعي، وأن الأمر للإرشاد لا سيما وقد مشى ابن عمر وقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رسول الله يفعل ذلك. فأخبرته امرأته فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرخص له في أشياء، فقال: أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بوب البخاري رحمه الله باب القبلة للصائم في كتاب الصوم باب 24، وساق حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، يعني تعني نفسها ضحكت، معنى أنها أنه كان يقبلها ولم تقل قبلني. قال قوله باب القبلة الصائم أي بيان حكمها. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث، وقال النووي رحمه الله: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقها على الأصح، وقيل مكروهة. قال: ولا خلافة أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها بسببها فإنه يجتنب ذلك. القبلة جائزة لهذه الأحاديث، ولكن دع ما يريبك، إن كان يرى أن القبلة ربما قبل وكانت ذريعة لما عداها اجتنب، وإلا فالصائم لا بأس أن يقبل، لا بأس لهذا الحديث كما ترى. وفي الحديث لما أخبرها وقالت إنه قال كذا، أي أنه من خصائصه، كأنه يشير إلى أنها من خصائصه، قال إن أعلمكم أنا أعلمكم بالله وبما يتقى بحدود الله، أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله، نظير ما في صحيح مسلم 1401 حديث أنس في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم لا آكل اللحم والآخر يقول لا أتزوج النساء، قال من رغب عن سنتي فليس مني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسد ذريعة ما إذا يخشى، إذا خشي ما يتعلق بالله بغلو أو كذلك خشي ما يتعلق بمبالغة في ذلك ما يتضرر به الإنسان. بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب النكاح الترغيب لقوله فانكحوا ما طاب لكم، وذكر هذا الحديث أنه من سنن المرسلين، من رغب عن سنتي فليس مني. وله شرح أوسع من هذا حديث أنا أعلمكم بحدود الله أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. إلى هنا بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.